بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في باب الجمعة. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح في كتاب الجمعة: باب الجمعة في القرى والمدن. باب الجمعة في القرى والمدن، يعني هذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله، وهذا النوع من التبويب يدل على أنه يختار أن ثبوت الجمعة في القرى والمدن هو الصحيح. باب الجمعة في القرى والمدن، ولم يأتي بصيغة السؤال أو بصيغة يوهم أنه يرى أن يختار الإنسان ما شاء، لكن هنا اختياره أن الجمعة تجب على ما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تجب على كل مؤمن في القرية بشرط الجماعة، كما جاء فيه، وهو أن تكون الجماعة والعدد في الجماعة ما هو المطلوب لم يذكر في الأحاديث الصحيحة شرطية هذا، فيأتي الكلام عليه. ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى أنه قال حدثنا أبو عامر الأقدي أنه قال حدثنا إبراهيم التحمان عن أبي جمرة الضبي عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. فجواثة، هل كانت هذه قرية أم كانت مدينة؟ في الحقيقة الذين اشترطوا وجوب الجمعة في المدينة لا تجد لهم ضابطا أو وصفا خاصا للمدينة أو للقرية، تجد فيه اضطرابا كثيرا، خاصة في كتب الحنفية رأيت أنهم يختلفون في هذه المسألة. بعضهم يقول ما كان فيه النائب الإمام هذه مدينة، وما لم يكن فيه نائب الإمام فهذه قرية، لكن نحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك قرية ولا مدينة التي تسمى مدينة أو تسمى قرية إلا كان ينيب عليها ناسا، قد تجتمع قرى تحت شخص واحد. وبعضهم، من الغريب أن بعضهم قال ما تكون فيه شوارع موسعة وكذا، أي شوارع واسعة أيضا قالوا هذه كلها، هذه كأنهم وجدوها في الزمن الأخير، المدن صارت بهذه الصورة. هذه كلها نحن نقول هذه الاشتراطات في الحقيقة تخالف على أصولهم. نحن نحاجج الذي يقول بشرطية هذا الشيء، نحاجج على الأصل الذي يمشون عليه. قالوا إن الآية إذا جاءت غير مقيدة لشيء ما فهي مبينة بنفسها، لا تحتاج إلى بيان من خارج. فعلى هذا عندنا مسائل، هم يقولون لا يجوز اشتراط الولي ولا الشهود في النكاح، والنكاح تجوز من المرأة لأن الله تعالى قال حتى تنكح زوجا غيره، هذا في أصولهم موجود. فإذا على أصولهم لا يجوز لهم أن يشترطوا، وأنا أعرف أن الأئمة الثلاثة كلهم ما اشترطوا هذا الشرط، لكن هم الذين اشترطوا. فعلى أصولهم هذا القول في الحقيقة ضعيف، لأنهم قيدوا الآية بغير حديث صحيح، وجدوا إذا مثلنا فوجدوا نقول قولا ضعيفا وهو فيه مدخل للرأي وهو مخالف لقول الصحابة الآخرين، لما بحثوا فوجدوا رواية مرفوعة عن علي رضي الله عنه: لا جمعة إلا في مصر جامع. هذه الرواية ضعفه أئمة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت. قال بعضهم إنه قول علي رضي الله عنه، حتى إن الآخرين قالوا لم يثبت عن علي رضي الله عنه هذا. فإذا فرضنا أنه يكون ثابتا مرفوعا ما حق لهم الاستقام أن يقيدوا ويشترطوا كون المصر لاشتراط الجمعة، لأن الآية مبينة ما تحتاج إلى بيان. يا أيها الذين آمنوا، فأنت سواء كنت وحدك أو كنت في على قاعدتهم لا يجوز لهم أن يشترطوا، ولو كنت وحدك أو في قرية أو في المدينة أو في أي مكان، لكن قد تكون هناك أعذار تخرج بعض الناس على وصول الآخرين أنهم يجعلون السنة مقيدة ومبينة، فلكن على وصولهم ما حق لهم هذا الشيء أن يقولوا أنه لا تجوز الجمعة. لماذا نؤكد لهذا؟ لأننا عرفنا ناسا في الحقيقة من مراكز دينية كبيرة جدا من هؤلاء يدورون في القرى ويمنعونهم من الجمعة، يمنعونهم، وهذا لعلك تسمع وتستغرب، هذا واقع الأمر أنهم يمنعون الناس من مساجد الله تعالى في هذا اليوم، فهذا خطأ لا شك فيه أودى بهم إلى تعصبهم للرأي. فالأولا لا يعني ضابط للمدينة وللقرية، ثانيا أنهم مختلفون أيضا في تضبيط أو في توصيف القرية وتوصيف المدينة ما هي أوصافها. فلكن هنا الحديث واضح جدا في مسجد أبي القيس بجواثة من البحرين، لكن جواثة قد تكون مدينة، إلا أنه قد جاءت هذه الرواية نفسها عند البخاري في كتاب المغازي باب وفد عبد القيس في الجزء الثامن صفحة 108 نفسها فيه يعني قرية من البحرين، جواثة زيادة إما من ابن عباس ومن أحد من الرواة، وهؤلاء أفهم للمعنى. فالأكثر أنه قوله ابن عباس أن يعني أي القرية التي أو الجواثة التي كانت من البحرين قرية كانت من البحرين، هذه في الرواية نفسها موجودة. فإذا الإمام البخاري حينما بوب باب الجمعة في القرى والمدن فيريد إثبات أنه سواء كانت قرية أو سواء كانت مدينة إذا كانت جماعة فيتجب الجمعة على كل حال. ثم ذكر الحديث الآخر أنه قال حدثنا، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن محمد، أظن مر بنا هو بشر بن محمد المروزي، بشر بن محمد المروزي أنه قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك المروزي، مروزي المروزي له اعتبار في تقوية الرواية، بلدي الرجل عارف برواية بلديه. قال أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري المدني محمد بن مسلم أنه قال أخبرنا سالم بن عبد الله المدني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع، كلكم راع، كل شخص مخاطب أو مخبور فيه بأنه راع، الرجل على درجات المرعيين، الوالي على درجات المرعيين، والي الوالي، نائب الوالي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكما جاء في الرواية تأتي تفصيل الرعية. وزاد الليث عن يونس، زاد الليث عن يونس ليث تابع من عبد الله بن مبارك، قال زاد الليث قال يونس كتب رزيق ابن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه، كتب رزيق ابن حكيم، رزيق هكذا بتقديم الراي على الزاي مصغرا، مصغرا لا تقول زريق، رزيق، رزيق ابن حكيم أيضا مصغرا ليس حكيم، تأتي الأسامي بهز ابن حكيم أبيه عن جدي حكيم، لكن هنا حكيم مصغرا هكذا ضبطوا في اسمه، فاسمه واسم أبيه مصغر، رزيق ابن حكيم كتب إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ، من الذي يقول أنا معه؟ يونس بن يزيد الأيلي يقول وأنا مع رزيق بن حكيم يومئذ بوادي القرى. وادي القرى هذه قالوا إنها قرية وقيل إنها مدينة بالحجاز مما يلي الشام، هكذا قال ابن السمعاني، قال ابن السمعاني مدينة بالحجاز مما يلي الشام، يعني في جهة الشام ليس في جهة مكة. نعم، كتب يونس يقول كتب رزيق، رزيق ابن حكيم إلى ابن شهاب. طيب إذا عربت الجملة فيفهم معنى وأنا معه، من القائل له؟ يونس يقول وأنا مع رزيق ابن حكيم. فالجملة ماذا تقع في الإعراب هنا؟
حالية.
وأنا معه
حالية.
حالية، جملة حالية، واو واو الحال، وأنا معه أنا مبتدأ، معه يومئذ بواد القرى هذا خبر، والجملة في حالا أو في محل نصب. فتقول وأنا في، وهو يقول كتب رزيق وأنا مع رزيق، معه الضمير إلى رزيق بواد القرى. هل ترى رزيق كتب إلى ابن شهاب، ما هو المكتوب؟ هل ترى أن أجمع؟ فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا سؤال. هل ترى أن أجمع وأنا بواد القرى ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم؟ رزيق عامل على أرض يعملها، يعمل الأرض يعني يصلح الأرض ويزرع فيها مع جماعة من العبيد وغيرهم، ما كانوا هناك جيش كبار إنما أو جيش كبير، إنما كانوا عدد من الناس. فسأل هل في هذه الأرض التي أنا عامل فيها مع جماعة من السودان والعبيد وغيرهم، هل أنا أجمع بهم الجمعة، أصلي بهم صلاة الجمعة؟ ورزيق يومئذ على عيلة، رزيق أيضا كان عاملا على عيلة، لكن هذه الأرض كانت تحت رزيق، كانوا يعملون فيه بعض العبيد. فكتب ابن شهاب، فكتب ابن شهاب يعني أجاب عليه وأنا أسمع. أيضا من الذي يقول؟ من الذي يقول وأنا أسمع؟ كتب ابن شهاب وأنا أسمع ابن شهاب أنه يملي أو كتب، كأنه فيه إيجاز حذف، وهذه من معروفة في البلاغة إيجاز حذف، والسياق يدل على هذا. فكتب ابن شهاب إلى من؟ إلى رزيق، وأنا مع رزيق في وادي القرى، مو كذا؟ فجاء الخطاب وجاء الكتاب فقرئ على رزيق وأنا أسمع، هذا معناه. فكتب ابن شهاب فقرئ الكتاب على رزيق وأنا أسمع يأمره، يأمره، هذه أيضا جملة حال، والحال أنه يأمر، يأمر فاعله من؟ كتب يأمره، كتب ابن شهاب يأمر ابن شهاب، الضمير يرجع إلى رزيق، يأمر رزيقا، يأمره أن يجمع، كتب أن جمع كأنه يقول، يخبره أن رسول الله، هذه حال بعد حال، كتب يأمره أن يجمع، يخبره أنه جملة حال أو جملتان حالان، حال أول بعد حال، حال أولى بعد حال ثانية. يخبره أن سالما حدثه، يخبر ابن شهاب أن سالم بن عبد الله بن عمر حدث الزهري، حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة أمام الله تعالى، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، صحيح؟ هذا واضح، يجب أن يستخبر أحوال الرعية ويصلح أحوال الرعية على قدر الإمكان، لا بد أن يكون هذا من مسؤوليته. والرجل راع في أهله، أنت لك أهل وعيال، لا يجوز لك أن تتركهم يضيعون وتذهب ولو لتبليغ دين الله في أقصى بلاد الله، لا يجوز لك إلا أن تأخذ الأخبار الصحيحة عنهم وتصلح شأنهم وتوكل من يقوم على أمرهم إلى آخره. مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله هو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، في بيت زوجها، أن تحفظ ماله ونفسها كما جاء في الروايات، أن تحفظ ماله ونفسها وعياله أيضا، وهي تسأل يوم القيامة إذا قصرت في هذا الواجب والمسؤولية. فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. نعم، لا يجوز له أن يغش ولا أن يخون، يجب أن يؤدي الواجب عليه كما ينبغي. قال وحسبت أن قد قال، يونس يقول وحسبت أن قد قال، يعني مما قال ابن شهاب والرجل راع، أو حسبت فاعله عبد الله بن عمر، وحسبت أنه صلى الله عليه وسلم قال والرجل راع في مال أبيه، إذا كان أبوه وكله أمره حمله المسؤولية فيجب أن يقوم به ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أولا هذا الحديث أدخله الإمام البخاري رحمه الله في باب الجمعة في القرى والمدن، ثم ذكر أحاديث مسؤولية الرعاة كلكم راع. ما مناسبة الحديث بتبويب الجمعة في القرى والمدن؟ الرزيق كان عاملا، والعامل مسؤول، ما هو كذا راعي، راعي على من يعني أمر عليهم، فيجب أن يصلح شأنهم في من جميع الأمور في العبادات وغيرها يقيم لهم. فإذا كأنه خاطبه بهذا الحديث بأنك أنت إمامهم وأنت واليهم وأنت راعيهم، يجب عليك أن تجمع بهم، تجمع أولا يأمره أن يجمع. ثم استدل، وهذا كان يعني استفتاءات السلف بهذه السورة، يعني كلما سئل إنسان فما كان يقول نعم افعل أو لا تفعل، لا، كان يعضد فتواه وقوله جواب لسؤاله يعضد بدليل. لما جاء السائل يسأل يعني هل أقبل، سأل ابن عمر رضي الله عنه أنه هل السنة أن أقبل الحجر الأسود في الطواف؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. قال أرأيت إن زحمت، قال أرأيت إن زحمت، ابن عمر ماذا يقول؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. قال أرأيت إن زحمت، قال اجعل أرأيت أرأيت باليمن، لأن السائل كان باليمن، هكذا الرواية الصحيحة، أرأيت اجعل أرأيت أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. فهم كانوا يعضدون فتواهم. هنا هذا الحديث الطويل ذكره استدلالا على جوابه، يأمره أن يجمع. لماذا يأمره أن يجمع؟ وما حق له أن يشرع إن لم يكن مشروعا. فاستدل بهذا أن الجمعة واجبة على الناس، وأوجب عليك أن تقيم لهم الجمعة، فيجب أن يأمر ولي أمر المسلمين الناس عامة إذا لم يقيموا الجمعة يجب أن يجعلهم يقيمون، وكأنه يرغمهم عليه إرغاما. أي شيء من هذا النوع في المسؤوليات إذا كان واجبا على من هو تحته أن يفعل، فيجب عليه أيضا أن يأمره وأن يرغمه وأن يجبره على فعله. فهذا كله ذكره الإمام البخاري رحمه الله للاستدلال على وجوب الجمعة في القرى والمدن، لأن هذه الأرض ما كانت أرضا مأهولة مثل المدينة، فيها شوارع وفيها نائب وفيها كذا، لكن ما معنى أجمع؟ أعمرهم أي، لأنه كان هو أيلة، أصل مقره أو يعني كأنك تقول مقر ولايته أيلة، والأرض هذه تابعة للأيلة. فقال هل أمرهم أن يجمعوا أو أجمع بهم؟ لأنه إذا أمرهم فكأنه جمع بهم، فقال يجب عليهم أن يقيموا، ويجب عليك أن تأمرهم بالتجميع أي بصلاة الجمعة. في الحديث فوائد كثيرة، منها من الفوائد الحديثية نوع من أنواع التحمل، ما هو؟ المكاتبة. المكاتبة هذه كتب سؤالا ثم أجاب إليه بذكر الحديث أخبرني فلان وفلان، وهذه مكاتبة من أنواع التحمل. يكون الحديث بهذا صحيحا بشرط أن يكون خط الرجل المجيب الكاتب يكون معروفا لديه، ويكون ختمه وخطه وكذلك يعني الأدلة الأخرى. أما إذا كان شك في أنه قد تكون الكتابات حتى الأختام تزور، ما هو كذا؟ إذا كان فيه شبهة فيجب على الراوي أن يذكر على الشبهة، حسبت أظن أنه هو الذي كتب وأظن أنه خطه كذا. ولذلك عبد الله بن أحمد رحمه الله وهو راوية أبيه إذا وجد حديثا مكتوبا بخط أبيه وهو عارف بخط أبيه، ما كان يقول حدثني أبي، ماذا كان يقول؟ قال وجدت بخط أبي في وجدت بخطي وجدت في كتاب أبي بخط يده، هكذا ويحدث، قال حدثنا فلان وفلان إلى آخره. فهذا فيه صحة نوع التحمل من أنواع المكاتبة. نعم. وكذلك في الحقيقة جاءت رواية الصحيحة، أول من جمع بنا قال كعب بن مالك رحمه الله، وكان كلما خرج يقول عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك يعني حفيده يقول كنت قائد جدي لما أضر أي سار ضريرا فكلما سمع نداء الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة فسألت ما لك تترحم على أسعد بن زرارة كلما سمعت نداء الجمعة قال يا بني إن أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت هكذا جاء فيه في نقيع الخضمات قلت كم أنتم يومئذ قال 40 رجلا وجاء تفسير هزم النبيت قرية على ميل من المدينة إسناده صحيح قال الإمام أحمد رحمه الله في مسائل ابنه عبد الله في صفحة 108 قال قد جمع بهم أسعد بن زرارة وكانت أول جمعة جمعت في الإسلام وكانوا 40 رجلا أنا أردت أن أقول إن هذه اللفظة استدل به بعض العلماء قالوا لا تقوم الجمعة ولا تقام الجمعة إلا بعدد 40 في الحقيقة إذا رأينا نظائر أخرى من مسائل الفقه في مثل هذا فنجد العدد لا مفهوم له هنا عندهم فما بال من يستدل على أن العدد له مفهوم هنا. هذه وقعت الواقعة هكذا يعني كانوا 40 رجلا فسأل فقط كم كنتم يومئذ 40 رجل 40 رجل أكبر دليل على أنها كانت قرية صغيرة ما كانت مدينة ما هو كذا فهي دلالة على قرية وليست دلالة على اشتراط عدد 40 فإذا ما هو الصحيح إن شاء الله لأن الله تبارك وتعالى لما أمر المؤمنين بأداء الجمعة بسماع النداء فكل مؤمن مطالب بهذا لكنه جاء في حديث آخر الجمعة واجب على كل مسلم في جماعة رواية صحيحة في جماعة والجماعة وإن كان يقال اثنان فما فوق جماعة هذا في السفر لكن اتفقوا على أن الجماعة ثلاثة وما فوق في الصلوات ففي هذا يعني الجمعة قالوا اثنان وبعضهم حتى قال بعضهم قال اثنان نقول يعني الأصل أنها ثلاثة واحد يخطب واثنين يجمعون يسمعون ثم يصلون هذا هو إن شاء الله يكون أرجح الأقوال نظرا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة واجب على كل مسلم في جماعة وما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة 40 أو في جماعة 20 أو في جماعة 12 رجلا الذي يظهر وإن كان العلماء تكلموا قالوا في جماعة كبيرة بعضهم قال 80 بعضهم 100 بعضهم 40 و40 إذا قال فلعل له عذرا في هذه الرواية التي كم كنتم يومئذ قال 40 لكن نقول هذا اتفق اتفاقا هكذا ولم يكن متعمدا بأنه لو كانوا أقل من 40 لا يجوز نعم ثم الحديث باب الذي بعده نعم أصلا كيف يعني اي نعم هكذا هو يجب عليهم ان يقيم بهم او يامرهم يجب عليه فرضنا ان ولي الامر ما هو ليس هو موجودا في قريه ما الان تجد البلاد التي فيها المسلمون اقليه ليس لهم شخص جامع كل واحد على رايه وعلى غايه ما فيه انه قد يكون كبير القوم كبيرة العائلة يقودهم في آرائهم وغيرها لكن لا تجد هناك ولاية هل يقال أنه لا تجوز لهم الجمعة لا هم ما دام كما أمروا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يا أيها الذين آمنوا كذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله بدون شروط زائدة إلا ما جاء في روايات صحيحة فاجعلوها شروطا لكن إذا ما جاء في روايات صحيحة فلا ينبغي أن تؤخذ الاشتراط من الروايات ضعيفة نعم. لا ما هي معلقة لماذا تكون معلقة وزاد الليث هذه يعني موجودة فيه إشارة أن الليث رواية الليث متفقة مع ابن المبارك إلا في القصة فإنها مختصة ورواية الليث معلقة وقد وصلها الزهلي عن أبي صالح كاتب الليث إلى آخره أبو صالح كاتب ليس فيه كلام ما هو كذا، لكن مع ذلك الرواية جاءت من طرق كثيرة، جاءت من طرق كثيرة هذه الرواية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، جاءت من طرق كثيرة، لا يشك أن أبا صالح لم يخطئ في هذا. نعم. انظروا قال قوله وحسبت أن قد قال، وحسبت أن قد قال، حسب في الماضي مفعوله أن قد قال. جزم الكرماني بأن فاعل قال هنا هو يونس وفيه نظر، والذي يظهر أنه سالم، ثم ظهر لي أنه ابن عمر، يعني الصحيح أنه حسبت أنه قال، أو بعضهم قال حتى حسبت ابن عمر يقول أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني الصحيح أنه حسبت أنه قال، يعني قاله سالم، أن ابن عمر قال أيضا هذه الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل راع في مال أبيه إلى آخره. الباب الذي بعده نمشي، باب هل على الجمادة، قلنا إنه إن شاء الله يعني الصحيح في هذه المسألة، مسألة الاشتراط لا يشترط عدد معين، وهل يشترط أمر الإمام بأنه يقيم؟ لا يشترط أيضا أمر الإمام، لأن هذا أمر عام سابق من الإمام يجب على المسلمين لو لم يسبقهم، فلا يقال مثلا أنه لا تجوز إقامة الجمعة إلا إذا أمر الإمام. فرضنا قرية فتحها مسلمون وهم كانوا كفار، فيجب أن يجدد لهم أمرا ويقولوا أن تقيموا الجمعة؟ لا، شرائع الإسلام كلها يجب عليهم أن يقيموها ولو لم يأمرهم ويجدد أمره ولي الأمر. ألا هذا لا يشترط أمر ولي الأمر أيضا؟ وهم يشترطون أن يكون ولي الأمر هو الذي يقيم أو نائبه، وهذه كلها ليس لها يعني ليس له دليل واضح، بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ هذا السؤال من الإمام البخاري رحمه الله كأنه يترك لك الاختيار، هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ يترك لك، يمكنك أن تفهم من النصوص التي مضت قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هل هذا الغسل لحضور الجمعة ولمن يجب عليه حضور الجمعة فيجب عليه واجب الذين قالوا بواجب، أم يجب أن يغتسل يوم الجمعة كل واحد من المسلمين سواء كان يحضر الجمعة أو لم يحضر؟ وقد قال بالقولين غير واحد من العلماء من الطرفين، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ترك لك الاختيار، يقول لك دليل بأن تقول يوم الجمعة واجب الغسل على كل مسلم ولو لم يجب عليه أو لم يجب عليه حضور الجمعة. وبعضهم الذين قالوا ولهم الدليل أيضا قالوا أنه لا يجب الغسل إلا على من وجبت عليه الجمعة، وهذا القول قال به غير واحد حتى من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، فإن كان حديث غسل يوم الجمعة واجب فجاء ما يفسره من أتى الجمعة فليغتسل، من أتى الجمعة حتى المرأة إذا ظهرت للجمعة وخرجت للجمعة فيجب عليها أن تغتسل، هكذا قالوا، وهو يكون هذا التقييد له معنى. لكن نجد أنه من حيث النظافة العامة الشرع يأمر كما تأتي الرواية حقنا على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، ذكر هذه الرواية كأنه يحمل هذا المطلق، أنت إن كنت اغتسلت يوم الخميس لك أن تغتسل يوم الخميس في كل 7 أيام أو يوم الأحد في كل 7 أيام، لكن هذا اليوم المبهم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما فسره غير واحد من العلماء قالوا هو يوم الجمعة، فيكون كل الناس سواء على كل مسلم، لأنها يعني النظافة مطلوبة من المسلم عامة، فألا أقل حال ألا يترك حاله لا يغتسل أكثر من 7 أيام، يعني يبقى يوم أسبوعين 3 4 وهو لا يغتسل، فهذا يخالف مراد الله ومراد الشريعة. يأتي وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، وقول ابن عمر وفعل ابن عمر هذا محمول على تقييد المطلق، الحديث جاء مطلقا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ثم جاء الحديث الثاني فأخذ منه التفسير ابن عمر رضي الله عنه من أتى الجمعة فليغتسل، معناه أنه لا يجب الغسل على من لا يشهد أو لا تجب عليه الجمعة. قال الإمام البخاري بعده حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فإذا استدلال ابن عمر أو قول ابن عمر معضود بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء من شرطية فليغتسل، هذا جزاء وشرط، فيكون الجزاء مترتبا على الشرط، معروف هذا الجزاء يترتب على الشرط، فإذا فات الشرط فات المشروط في الحكم، هذا مشهور هذا معروف على كل علم في اللغة وفي الأصول والقواعد. فألا هذا ابن عمر رضي الله عنه كان يقول إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال